بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان الأفاضل، وصلنا معكم في مدارسة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 28 و700 للهجرة، إلى الجزء الأخير من الكتاب، خصوصا عندما طرح رحمه الله تعالى مسألة الكلام على الوعيد، هل يلحق المجتهد إذا أخطأ في تفسير القول بخلاف ما ورد في الحديث، أو رد الحديث لسبب من الأسباب العشرة التي ذكرها، أو أنه أفتى بخلاف نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعذر من الأعذار السابقة، ورد على ذلك برد مفصل. ثم ذكر الاعتراض بعد التأصيل، فقال: فهل قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق؟ ورد على هذا الاعتراض من وجوه كثيرة، وفصل فيه تفصيلا يعني طويلا جدا، ووصلنا إلى الوجه العاشر في رده على هذا الاعتراض. قال العاشر: أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. يعني أنتم الآن تريدون إخراج الوعيد من الأحاديث المختلف فيها في حكمها في دلالتها، حتى لا يدخل المجتهد في هذا الوعيد، فيلزمكم المصنف رحمه الله تعالى فيقول: فكذلك إخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فالذي خفتم منه دخلتم فيه. قال: وبيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه سئل عن من تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال: هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا رواه البيهقي وعبد الرزاق عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: هذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيره، منهم الإمام أحمد بن حنبل، فإنه قال: إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون. وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق، يعني على ما ذكرتم أنتم في اعتراضكم، فيلزمكم من هذا، يقول: فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه، فيستحقون الوعيد الذي جاء في غير هذا في غير حديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواهما مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وفي أثر آخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل إلا حارت اللعنة عليه، أي رجعت اللعنة عليه. فهذا الوعيد يقول المصنف الذي جاء في اللعن حتى قيل إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون، وإن هذا اللعن فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة، يتناول من لعن من ليس بأهل، فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا، فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد، فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. فإذا كان المحذور ثابتا على تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير إبقائه علم أنه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث، وإن كان المحذور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محذور البتة، وذلك أنه إذا ثبت التلازم وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم، فالثابت أحد أمرين: إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا، أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا، لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم، وهذا منطقي، هذا الاستدلال يستدل به المصنف رحمه الله تعالى دليل عقلي، وهذا القدر كاف في إبطال السؤال. لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر، يعني لا يدخلون في قضية إذا قلنا بأن اللعنة ثابت أو قلنا بأن اللعنة غير ثابت بسبب التفريق الذي قد فرق أو فرقوا فيه، وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل، فأما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال، وهذا قد قرره المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق. والمجتهد معذور بل مأجور، فينتفي شرط الدخول في حقه، فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أو خالف ذلك خلافا يعذر فيه. وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلى وجه واحد، وهذا مما يتميز به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناقشة الاعتراضات، أنه يناقشها من وجوه شرعية ومن استدلالات عقلية منطقية يتفق عليها الجميع. قال: وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد، وهو أن يقول السائل: أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد، فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل، لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر، فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق، لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق، فمن لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن. وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في أحاديث الوعيد، كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث الوعيد، فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني، وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنة فاعله، سواء اعتقدت جواز الفعل أو عدم جوازه، فإني على التقديرين لا أجوز لعن فاعله ولا أجوز لعنة من لعن فاعله، ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا في حديث الوعيد، ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد، بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد، وأنا أعتقد خطأه في ذلك كما أعتقد خطأ المبيح، فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة: أحدها القول بالجواز، الثاني القول بالتحريم ولحوق الوعيد، الثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد، وأنا قد أختار هذا القول الثالث
لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه، مع اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص. إذن أن تقول أن لعنة، أن القول أن فاعل هذا الفعل مستحق للعنة، هذا من مسائل الاجتهاد. نقول ما دام أن من مسائل الاجتهاد يقول المصنف جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص، فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد، والمقتضي لإرادته قائم فيجب العمل به. وإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا، ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قاطعا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وإن كان متأولا، كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت أن الدور لازم، سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوغت الاختلاف فيه، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين، وهذا بين. ويقال له أيضا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف، وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف، والحديث أفاد حكمين: التحريم والوعيد، أي تحريم الفعل والوعيد على الفعل، وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط. والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على التحريم، فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه، وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، فإذا لم يكن حراما كان جائزا. أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه، والمقتضي لجوازه قائم، وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في جواز لعنته، ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير، فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم عن المعارض، وهذا يبطل السؤال، فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى، وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد. شوف كيف الاستدلال من شيخنا ابن تيمية: فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل خلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. إذن هذا النص يحتوي على أمرين: يحتوي على تحريم الفعل، ويحتوي على الوعيد على الفعل باللعن. طيب، الآن المقتضي للعن قائم وأنت تقول به وهو أن هذا الفعل محرم. طيب، أنت الآن تريد أن تخرج من هذا اللعن بحجة أن الأمر مختلف فيه حتى لا تقع عليك أحاديث اللعن التي ذكرناها منذ قليل، اللي هي فيها الترهيب من لعن المسلم، لعن المسلم كقتله، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. طيب، هذه الأحاديث أحاد ولا متواترة؟ الدلالة فيها قطعية ولا أنها كما تذكر أنت لا تفيد القطع؟ الجواب أنها من نفسي ما تنكر. إذن سيدور عليك الدور مرة أخرى، فإذا لم تجز الاستدلال بتلك النصوص على اللعن فكذلك لا يجوز لك الاستدلال بهذه النصوص على عدم اللعن. ولو قال: أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع، قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل، أما لعنة الموصوف فقد عرفت وقوع الخلاف فيه، وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا، واحفظوا هذا الشرط، إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع، وليس الأمر كذلك. إذن نحن نفرق بين لعن المعين وبين لعن الموصوف، من فعل الفعل هذا فهو ملعون، ولا يقال عن الشخص الذي فعله أنه ملعون. ويقال له أيضا كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال. وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع التطويل، إنما هو دليل واحد، إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محذورا، فيكون دليل فيكون دليل واحد فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص وعلى أنه لا محذور في ذلك. وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر وإن كان المطلوبان متلازمين. الحادي عشر، أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، وإنما خالف بعضهم في العمل بأحادها في الوعيد خاصة، فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب. وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين في خطابهم وكتابهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره، بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد وأنه قول الجمهور، وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة. الثاني عشر، أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص فيقال هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار، ولا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا، لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو لمحض مشيئة ربه ورحمته سبحانه وتعالى. فإذا قلنا بموجب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إلى غير ذلك من آيات الوعيد. أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر أو من عق والديه أو من غير منار الأرض أو لعن الله السارق أو لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه أو لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها، هذا وهو لاوي الصدقة هو المماطل بها الممتنع من أدائها، أو من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو من غشنا فليس منا، أو من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام، أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة، ولم يجز أن نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين والصالحين، لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه، ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع كمن امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، فإنما سواها طريقان خبيثان، أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. معلوم أن الخوارج جاءوا إلى آيات كما ذكر ابن عمر ونقل ذلك البخاري، قد جاءوا إلى آيات قد أنزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، وجاءوا إلى آيات الوعيد أو أحاديث الوعيد فأنزلوها على آحاد المسلمين والمعينين من المسلمين، فضلوا ضلالا كبيرا. الثاني ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم إن العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا، لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعا، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. وللأسف الشديد هذا ما نراه عند بعض أصحاب الفكر المنحرف في زماننا، فإنهم يستدلون بأدلة من الكتاب أو أدلة من السنة على إبطال السنة والعمل بها بحجج واهية، كما ذكر المصنف قال: بحسب العادات والأهواء. وقد وجدنا والله بعضهم يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها تدعو للعنف، أي عنف؟ العنف الذي في ذهنه هو. أو بعضهم يقول هذه الأحاديث تدعو للقذارة والعياذ بالله، أو لا يمكن أن يصدقها عقله لأنها تتعارض مع دعوة الإسلام للطهارة، فيرد ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ويرد الأحاديث في البخاري بحجة أنها فيها إرهاب، وهذا كله مبني على ما تربى عليه هو وما تلقفه من أفكار مستوردة يعني لا أساس لها من الصحة، فأصبح يحاكم نصوص الكتاب والسنة إلى ثقافات غربية وإلى أسس وقواعد مستوردة مبنية على أهواء وآراء خاصة. قال: فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين، والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه وأمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. هذا نهاية هذا المتن الذي قرأناه عليكم، وكان التعليق يسيرا، وإلا والله إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني العلم الذي آتاه الله عز وجل إياه علم غزير، وكلامه فيه قواعد كثيرة، وفعلي مع هذا المصنف فعل المتطفل الذي يهدف من ورائه إلى التعلم أولا، ثم بيان بعض ما قد يكون في هذا المصنف من القواعد، وإلا فإن هذا المصنف يحتاج إلى شرح أكثر ومما ذكرته أنا، لكن هي بداية لمن كان يقرأ هذا المصنف أول مرة أن يحيط ببعض الجوانب المتعلقة بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه من قواعد ومن استدلالات، وأهم ما نحتاجه هي المسائل والأعذار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للعلماء في قولهم بخلاف النص الشرعي، وأنهم يعذرون بحكم بشريتهم وبحكم عدم اطلاعهم أو بحكم ما قد يقوم في أذهانهم من معارضات لأدلة أخرى أو استصحاب لقواعد عامة، فهذا يدعون إلى احترام أهل العلم ومعرفة قدرهم ومكانتهم، ويدعون كذلك إلى الاجتهاد في طلب العلم والنظر في طرق الاستدلال والنظر في تفسير النصوص. فليس كما يقوله بعض المتسلقين اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول أحدهم في استفتاء قد أجراه في تويتر: هل العلوم الشرعية تحتاج إلى تخصص؟ الجواب: هذا مبني على جهل هذا السائل، فإن من المعلوم أن من جهل شيئا عاداه، وهذا الإنسان جاهل بالشريعة الإسلامية وجاهل بتخصصاتها. علم الشريعة من العلوم الغزيرة جدا ذات الفروع المتعددة، هناك علم العقيدة بفروعه، علم الفقه، علم أصول الفقه، علم السياسة الشرعية، كليات متخصصة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كليات خاصة بالقضاء، عندنا كليات متخصصة في السياسة الشرعية، عندنا تخصصات في الأخلاق، تخصصات في الأمور المعاملات المعاصرة. كل هذه التخصصات يأتيك مثل هذا المتسلق ثم يقول: هل علم الشريعة يحتاج إلى تخصص أو إلى إنسان متخصص؟ هذا يريد أن يطعن في علوم الشريعة وأن يدخل فيها من لا يحسنها. وهذا الناعق لو أعطيناه كتاب ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة أو أي رسالة أخرى لوقف حائرا أمامها. لكن الذي أحثكم عليه قراءة كتب ابن تيمية رحمه الله ومدارستها والنظر في التأصيلات التي أصلها والقواعد التي ذكرها وطرق الرد على الاعتراضات، فإن الرد العلمي المبني على الدليل الصحيح وعلى التأصيل الصحيح، ثم يعني أن تتبع ذلك بالاستدلالات العقلية الصحيحة، يقوي من حجتك. ليس كما يقوله البعض اليوم: والله اتبع العقل ونحن نفكر بطريقة عقلية، ولكن لما تنظر وإذا هو يتكلم بأهواء ويتكلم بثقافاته الخاصة. يعني من العجيب أن ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكلام ابن سينا أو كلام بعض الفلاسفة، وترد أقوال العلماء كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وابن تيمية وابن القيم والليث وغيرهم كثير، ترد فقط لأجل تمجيدهم لسقراط وأفلاطون وغيرهم من هؤلاء الفلاسفة الذين لا علاقة لهم بالشرع لا من قريب ولا من بعيد، ثم تراهم قد يأخذون من النصوص ما يتوافق مع أهوائهم كما فعل ذلكم. يقول: قد أتى بنظرية قرآنية متكاملة، فلما تكلم العلماء على نظريته وإذا هي تطعن الدين في أسسه، يريد أن يهدم أسس الدين باسم نظرية متكاملة لم ينظر فيها إلى كلام السلف والعلماء رحمهم الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.